أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأنوار. كنا في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة الآية 85، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ورد في الروايات أن جل رحمة الله في الآخرة، وقسم ضئيل منها في دار الدنيا. المقصود أن البعد الملكوتي في الرحمة أعظم بكثير من البعد دار الدنيا أو الملك. فهنا عنوان الفاضل، عنوان الرحمة، عنوان الخير الوارد في الآيات في موارد عديدة ليس يحمل حصريا على البعد الدنيوي المادي، بل كثير منه العمدة يحمل على البعد الملكوتي والاصطفائي وهل المجرى، ولا مقايسة بين خيرية وفضيلية ورحمانية الاصطفاء والمنح الاصطفائية الوهبية الملكوتية والمنح والعطايا المادية حسب منطق القرآن. فحمل هذه العناوين حصرا على البعد الدنيوي المادي هذا خطأ، كما هو الحال في عنوان الوراثة، سيما الوراثة التي بين بيوتات وأرحام الأنبياء، حملها على الوراثة المادية فقط مو في محله. نعم على الاصطفائية فقط أيضا مو في محله، كليهما، ولكن ذاك البعد أعظم. هنا على حال والله يختص برحمته من يشاء، ليس في العبارة والله يختص برحمته من يريد، أو من قضى أو قدر، من يشاء أوسع، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. القضاء أنزل بمراتب وأضيق من المشيئة، المشيئة أوسع. إن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله، وإن يردك بضر، الآية الكريمة حافظيها، وإن يردك بضر. المهم، فالتعليق تارة على الإرادة، تارة التعليق على القضاء، تارة التعليق على التقدير القدر، تارة التعليق على المشيئة بينهم يختلف، تارة التعليق على العلم. دي درجة، هذه درجات وليست درجة واحدة. الآية اللاحقة السادسة بعد المئة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طبعا النسخ في القرآن يستعمل بمعاني عديدة، ليس النسخ في القرآن يراد منه حصرا وفقط المعنى الاصطلاحي لدى المفسرين في علوم القرآن أو علماء أصول الفقه أو ما يصطلح عليه الفقهاء أيضا في الأدلة. النسخ استعمل في القرآن بمعاني عديدة: انتهاء الأمد، غير كذا. وليس له معنى واحد. إذا تتبع الباحث لفظة النسخ في الآيات والسور يشاهد أن النسخ ليس حصرا يستعمل في النسخ الاصطلاحي. قضية تشابه الاصطلاحات أمر حساس ومهم يجب يتفطن للباحث. تشابه الاصطلاحات وتشابك الاصطلاحات يؤدي إلى على كل التباس كثير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. في قراءة أهل البيت عليهم السلام روي هكذا لهذه الآية الكريمة: ما ننسخ من آية، أشار لها جملة المفسرين، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها مثلها، هكذا في قراءة أهلي. مثلها نأتي بخير منها مثلها، ما ننسخ، نعم شرط، كأنما نأتي مجزوم بالشرط. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أو مثلها في قاتل عيل أو زائدة، هي مثلها، نأتي بخير منها مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فيما ورد من بعض الروايات أن منشأ الاشتباه في هذه، طبعا باب القراءات يجب أن نميز بينه وبين باب التحريف. باب القراءات يختلف سنخا عن باب التحريف، وبحث طويل الذيل، والكثير من الباحثين يختلط عليهم الأمر. ما هو الفارق الموضوعي بين باب القراءات وباب التحريف الاصطلاحي المنفي عن القرآن الكريم؟ حتى تلك الروايات، الشيخ المفيد رحمة الله عليه يقول: حتى تلك الروايات التي مثلا فيها هكذا أنزلت، يقول هذه ليست مفادها التحريف، هكذا أنزلت، يقول هكذا أنزلت يعني هكذا معناها الذي أنزلت عليه الآية، هو مراد لفظ الآية. الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه أيضا يتابع الشيخ المفيد في هذا المطلب. تفسير التنزيل، تأويل التنزيل، بيان موارد النزول، موارد بيان موارد النزول، هذه ثلاث أقسام لا صلة لها بالتحريف. القراءات قسم رابع لا صلة له بالتحريف، هذه أقسام أبواب ما لها صلة بالتحريف. شنو الأقسام الأربعة أو خمسة أو ستة تختلف عن مثلا الحديث القدسي، أيضا هذا قسم خامس، حديث النبوي في التفسير والتأويل، هذا السادس السابع، دي أقسام سبعة لا صلة لها بالتحريف. ولكن المقصود على إتحال، هذا أمر مهم يجب أن نلتفت إليه، باب القراءات يختلف عن باب التحريف. طبعا بعض السطحيين سواء من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، من هذا المذهب ولا المذهب، يتخيلون هذه الأقسام السبعة كلها تحريف لألفاظ القرآن، وهذا خطأ. التحريف المصطلح عليه المنفي عن القرآن والمجمع على بطلانه، ده يغاير باب هذه الأبواب السبعة أو أكثر من السبعة بعد ربما. ذكر قسم من الشيخ المفيد في كتبه، في عدة من كتبه، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، نعم في قسم بعد آخر يذكر الشيخ المفيد ويوافقه عليه الشيخ جعفر، يصير أقسام ثمانية بعد وربما بعد أكثر. إذا واحد يستقرأ كلمات الأعلام هذه أبواب سنخان موضوعان محمولان تختلف عن باب التحريف المصطلح الباطل. ثمان أقسام أكثر بل. فأحد البحوث المهمة يجب الالتفات إليها أن باب التحريف يختلف عن باب القراءات. يختلف تحريف المصطلح المجمع على بطلانه. الآن لسنا في سنة ربما مكثنا في ثلاث أشهر في سنوات سابقة، لكن نستعرض قواعد علم علوم التفسير ربما ثلاث أشهر بقينا في شوف المفردة هذه، نعم ثلاث أشهر بحوث يعني فيها موسع الفارق بينها. إجمالا القراءات أيضا يجب أن نلتفت إلى أن القراءات سبعة عشرة عشرين ثلاثين، القراءات كثيرة حتى إلى الآن الموجودة في بطون الكتب. هم يعني الدولة العباسية في القرن الفلاني حصرت القراءات في السبعة وفي العشرة، إيه حصرت، لكنه ليس معنى ذلك أن القراءات اندثرت، القراءات لا زالت موجودة في بطون الكتب عند الفريقين وهي لا تنحصر بالسبعة وبالعشرة بالأكثر. هذه النكتة بعد كثير كثير غافل عنها أيضا، أن القراءات حصرا 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 فقط في سبعة وعشرة. لا يا أخي، ستقول أشهرها بحث آخر، بس لأنها سبعة وعشرة الآن كل معاجم القراءات التي تطبع في كتب بلدان المسلمين كذا يذكرون من 20-30، بل ربما عشرات أكثر، بعض كثيرا انقرض واندثر. أصلا في مصادر الفريقين القديمة حتى أن حرق المصاحف من قبل عثمان ابن عفان لأجل طمس كثير من القراءات. أحد الأسباب المذكورة في التاريخ أن الصحابة من المهاجرين والأنصار كفروا الخليفة الثالث بغض النظر عن أن هذا حق أو غير حق، وقائع تاريخية. يسأل زيد بن أرقم لماذا كذا في مصادر الفريقين، لماذا كفرتم وكذا. يسأل وهل مجرى كثير من الأنصار والمهاجرين، يعني أفتوا بقتل، أفتوا جهارا إعلانا مو إصرارا، أفتوا حكموا أقدموا كذا. أحد أسبابه هو حرق عثمان للمصاحف. خو المصاحف ما هي؟ صحيح قضية فتنة المصاحف بحث مفصل بحثناه في قواعد علم التفسير. أصلا لو يكتب كتاب مفصل بتبويب وكذا عن هذا الحدث التاريخي، ما هو حرق المصاحف، شنو وراءه، شنو تداعياته في مصادر القوة، مصادر الفريقين، حقيقة هذا الحدث ما هي، لماذا هذا الانفعال الشديد إلى درجة استباع الدم على كل المستولي على الخلافة الثالث بسبب حرق المصاحف. ما هي قضية حصار المصاحف؟ ملحمة في تاريخ الإسلام مهمة، بغض النظر عن الآراء والأقوال والنظريات فيها، نفس ذا الحدث كملحمة ضروري أن يطلع عليه وعي المسلم والمؤمن، يعي هاي الأحداث ما هي. المهم، أحد النكات في هذه حدث حرق المصاحف وما شابه ذلك قصة القراءات، الطمس ودراس جملة من القراءات، مصحف أبي بن كعب، مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف فلان، مصحف فلان، هذه المصاحف التي حرقت وبيدات جرى عليها تعتيم وكذا وكذا، ما السر في وراء ذلك؟ هناك مصاحف، مو مصحف واحد، لما حكم مصحف على بقية المصاحف؟ تساؤلات مهمة وحيلتفت إليها. وبتساؤلهم هناك مصحف لعلي أمير، وهو أول المصاحف، إمام المصاحف، رفضوا أن ينشروه أو ينشر أو يقبلوه، وادخر عند أئمة أهل البيت. ما هو هذه معلومات مهمة في هوية معرفة القرآن، في تاريخ القرآن، تاريخ الدين، وقصة فتنة، لا قصة وعي الملاحم والمشاعر. أصلاً لو تكتب موسوعة فقط فيها الملحمة، شنو المصاحف، شنو حرقات، شنو كذا، شنو وراءها، بحث مستند مهم في أعظم مصدر في الدين. ما الدواعي وراء هذا القضية؟ ما هي المواقف تجاهها؟ لماذا أكثر الصحابة كانوا يشنؤون على ويزرون ويطعنون على هذا الفعل؟ لا أعلم إلى درجة سمود واللي عالين الصحابة، الصحابة الكبار من المهاجرين والأنصار، هذا الفعل سوغ لهم الإقدام على قتل عثمان. شو القصة؟ شنو وراء هذا المطلب؟ إلى هذه الدرجة من الخطورة عندهم؟ ما الذي صنع في تغييب وطمس بقية المصارف؟ فعل ما يقول أهل البيت صلوات الله عليهم: لو تقرؤون مصحف القرآن كما أنزل لما التبس حقنا على أحد. نفتهم مغزى هذا الشيء، وهذا غير بحث تحريف القرآن، يعني نفس ترتيب القرآن. المفسر الأول للقرآن، المؤول الأول للقرآن، المعلم الأول للقرآن هو الله وليس البشر. حتى ليس هو من سيد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن حصريا يأتي مع الله عن طريق سيد الرسول. تلاحظ شلون مطلب؟ وما يعلم تأويله إلا من؟ إلا البشر. زين، هل هناك من أحد يضاهي الله؟ كتاب الله المعلم له هو الله، كتاب إلهي المعلم هو الله. هذا الكتاب يريد أن يتقحمه البشر، يقول نحن المعلمون له. فشلون يصير يا أخي؟ هو من الله، والتعليم أولا من الله، غير القرآن. دققوها، تنزيل الكتاب، أنزل عليك الكتاب، التأويل غير التنزيل. ما يعلم تأويله إلا الله، مو إلا البشر. حسبنا كتاب الله. شنو حسبنا كتاب الله؟ عندك انترنت بينك وبين الله عز وجل، حسبنا كتاب الله. شنو المقولة حسبنا كتاب الله؟ حسبنا كتاب الله، شلون حسبك كتاب الله؟ هو القرآن يقول لك ليه تأويل، تقول حسبنا تنزيل القرآن. شنو حسبنا تنزيل؟ قصدك حسبنا تنزيل القرآن؟ لو حسبنا تنزيل القرآن وتأويل، التأويل من أين لك؟ إذا طعنت أنت في النبي صلى الله عليه وآله، ومن هو يخلف النبي في هذا الجانب، من أين؟ شو القصة؟ حسبنا، أو أين كتاب الله؟ وهل تعي ما تنطق بلسانك؟ كتاب الله، كتاب الله تأويله وتنزيله. إذا كان المعلم الأول للقرآن هو الله، إذا ترك الله ترك كتاب الله، شجنبا هذا يعني أن يا أيها البشر ليس لكم طريق هداية، مخلص لمعرفة تنزيل الكتاب المصحف إلا بوجود من لديه صلة بالله، هو أي معنى؟ وإلا لن يصلكم تأويل الله، لأن أنتم لستم أنبياء ولا رسل ولا ورثة الأنبياء والرسل، فمن الذي يوصل لكم تأويل الله؟ لكل آية تأويل، لكل نبأ تأويل. كل نبأ يعني شنو؟ كل حدث هذا هو تأويل. إذن من ينبئكم بهذا التأويل إذا لم يكن لديكم سبب متصل بينكم وبين السماء؟ فالمقصود هنا، لاحظ القرآن يؤكد على أهمية مستندات القرآن. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها مثلها، مو أو مثلها. هنا لطيف، سنتعرض لقراءة أهل البيت. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثل أو ومثل عفوا بخير منها مثلها. خوف دي القراءة الموجودة في المصحف، مصحف يعني الذي جمعه عثمان، أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ شو ربط هاي الآيتين بالآية السابقة؟ ينزل عليكم من خير من ربكم، التأويل ينزل كما أن تنزيل الكتاب نزل، التأويل إذا يبقى عند الله كيف يهتدي به البشر؟ هذا شبيه في قضية سورة صاد وسورة قاف، أن قريش الكافرة تقول لما اختص سيد الرسل بالنبوة والرسالة؟ هناك الآيات فيها هكذا، أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير، هو يختص برحمته من يشاء. أنتم لستم السبب المتصل بين الأرض والسماء. فلاحظ هنا القرآن الكريم في الآية التي مرت، الخامسة بعد المئة والسادسة بعد المئة والسابعة بعد المئة بل حتى الثامنة بعد المئة، دي الآيات لها محور مشترك واحد، تقول بأن المصحف الإلهي تريد أن تتوثق منه لا بد أن تتوثق منه بالسبب المتصل بين الأرض والسماء لكي تلم بعلمه وتأويله. مرارا كرارا مر بنا هذا البحث، وهو أن إعجاز القرآن وحيانية القرآن بأمرين، أمر هي البراهين الوحيانية الموجودة في قيات القرآن، هي تثبت وحيانية قرآنيته وليس تواتر نقله عبر المسلمين. التواتر غاية ما فيه هو يقين حسي وليس يقين وحياني، له دور مهم لكن ليس دوره يبلغ إلى اليقين الوحياني. هو لا يبلغ اليقين العقلي التواتر، فكيف يبلغ اليقين الوحياني؟ فقطعية القرآن الوحيانية ممتنع أن تكون مستندها التواتر الحسي، وإن كان هنا في البين موجود. وإنما مستنده الدلائل الوحيانية في القرآن. والمستند الآخر كما يشير للقرآن هنا لوحيانية القرآن هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، يعني السبب الوحي، الشخص الوحياني الذي عطف القرآن الكريم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أو المطهر يمسه المطهرون أو آيات بينات في صدورهم أو أورثنا الكتاب، لأن تأويله عند الله ولا يؤتيه إلا إيتاء لدني بمن اصطفاه بمشيئته. فوحيانية القرآن كما قال علماء الإمامية إجماع الأمة، حس ليس بحجة إلا من دون المعصوم، يعني من دون الوحي. إجماع الأمة يصير حس، ليس وحي إلا بالوحي، إلا بالإمام، يعني قناة وحيانية. هذه الآية تشير إن شاء الله تتم المواصل. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.